أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. قلنا إن هذه الآية تحث المؤمنين الذين يلاقون المضايقات في أوطانهم أو مساكنهم ولا يتمكنون من إقامة شعائرهم والعمل بأحكام دينهم، يحثهم على الهجرة وترك الأوطان، ويقول أن أرض الله واسعة فيمكنكم أن تهاجروا فيها. ووصلنا إلى هذه الجملة الأخيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الجملة أيضا تكمل الحث على الهجرة، لأن الذي يمنع المؤمنين من ذلك هو الخوف من مضايقات أخرى في بلاد الغربة. ومن الطبيعي أن الإنسان يحصل له مضايقات في الغربة، والله تعالى يعدهم بأنهم إذا صبروا على ذلك فسيوفيهم أجورهم بغير حساب. فقوله إنما يوفى الصابرون يريد أن يقول لهم لا تتركوا الهجرة عن بلاد الكفر لمجرد الخوف على مشاكل ومضايقات، اصبروا عليها. من الطبيعي أن العمل بأحكام الشريعة لا بد فيها من الصبر. أحكام الدين وأوامر الله ونواهيه لا تلائم المشتهيات والملذات. كثيرا ما نسمع يعني الناس يسألون مسائل الصوم في هالأيام، مجرد أنه حرج عليه قليل من الحرج، مثلا معلمة في المدرسة صعب عليها الصوم إلى آخره، موارد كثيرة، عامل مثلا. فأنا أقول لهم بأنه طبيعي هذا الصوم ما جاي ليكون مناسب لمشتهياتك، طبيعي أن الصوم صعب على الإنسان وراح يصير أصعب كلما قرب رمضان من الصيف، ودخلنا في الصيف السنين الآتية راح يكون الصوم أشد إذا كنا أحياء. على كل حال يعني هذا شيء طبيعي، الحج صعب، الجهاد صعب، حتى الصلاة في كثير من الأوقات يعني فيها صعوبة ومشاكل. الخمس، الزكاة، كلها صعب. يعني واحد يدفع فلوس مو صعب عليه؟ 20% من فلوسه أخو بيحتاجهم، يحب يجمعهم. كل التكاليف هذا تكليف، التكليف فيه صعوبة طبيعي، الإنسان ما يحب. ولكن الله تعالى يريد أن يرفع بيد الإنسان ويخرجه من الظلمات إلى النور من هذه المشتهيات والملذات. كل ما يترك الإنسان ملذاته يحصل على درجة، حتى المباحات، حتى لو يكون شيء مباح جائز ما في إشكال يتركه، هذا له أثر طبيعي على نفسه. لكن احنا لا خبطأ دائما ندور أي شيء يكون حتى المكروهات هم يخالف ليكون حرام هم زين، يعني إذا الإنسان يتورع عن المحارم يكفيه، ولكن على كل حال كل فيه صعوبة. فالله تعالى يقول: إذا صبرتم على هذه المشاكل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني شنو بغير حساب؟ في احتمالين: احتمال أن يكون المراد أنهم لا يحاسبون على بعض المعاصي، يعني يكون الصبر على هذه المشاكل مكفرا عن بعض المعاصي. طبعا مو كل المعاصي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهناك أمور تكفر بعض الخطايا. قد يستفاد من هذه الآية، ربما يستفاد من هذه الآية، أن من المكفرات الصبر. وهناك احنا بحثنا مرة حول المكفرات، هناك 6 موارد لقينا في القرآن أن هذه أمور تكفر عن الخطايا، منها صدقة السر تكفر عن الخطايا. على كل حال هذا يمكن أن يعد من المكفرات الصبر، أحد المعنيين هذا. المعنى الآخر أنه لا يحاسب عمله، يعني يوفى الأجر، معنى التوفية أنه يدفع أجره كاملا. قب طبيعي الله تعالى لا يبخس أحدا حقه، لأن الإنسان ليس له حق على الله أصلا، إنما هذا الحق جعله الله عليه على نفسه، فلا معنى لأن يبخس أحدا، فيوفيهم أجورهم. ولكن بغير حساب وبغير محاسبة يعني أنه يدفع له الأجر أضعافا مضاعفة، ما يحاسب عمله يعني يسوى كم مقدار من الأجر، لا، أضعافا مضاعفة. الله تعالى كريم لا يمنعه شيء. طبعا الإنسان بصورة طبيعية لازم يحاسب، يعني يدفع له الأجر بمقدار عمله، ولكن إذا صبر، هذا معنى هذه الآية، أن الصبر يرفع من قيمة العمل حتى لو كان هو عمل حقير، ولكن إذا كان معه صبر هذا يرفع من قيمة العمل، فيوفى أجره بغير حساب، ليس له محاسبة أصلا. هذا احتمال آخر. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الله تعالى بعد، يعني تعقيبا على ما مر من التنديد بالكفر والحث على العمل بأحكام الدين ومتابعة الشريعة، يأمر نبيه أن يعلن للمشركين مساره ومنهجه ويؤيسهم من المداهنة على حساب العقيدة، فيقول لهم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كأن المشركين، يعني شيء طبيعي هذا، كانوا يتوقعون من النبي أن يتنازل منهم، من قبيلتهم، من عشيرتهم، يحاولون بشتى الطرق أن يداهنوا الرسول، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يحاولون أن يضعفوا عزيمة الرسول حتى يتنازل شيئا ما عن منع عبادة الأصنام وغير ما هم فيه. فالله تعالى يقول: قل لهم، قل إني أمرت، أنا مأمور من قبل الله أن لا أعبد إلا إياه، أن أعبد الله مخلصا له الدين، معناته أنه كل الدين له ولا أتوقع شيئا من غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهذا دأب الأنبياء، أنهم يتبعون أوامر الشريعة قبل المسلمين وقبل المؤمنين. يقول شعيب كما في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، خلافا لما نجده عادة من السائر من سائر المشرعين وأصحاب الدعوة وأصحاب القوانين، جاعلين القوانين. تجدون مثلا هم يجعلون قوانين للناس لكن هم بأنفسهم خارجون عن القانون، يعملون ما يشاءون، هم فوق القانون كما نجده في مجتمعاتنا يعني. ولكن الأنبياء لا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والله تعالى يندد ما يصنعه علماء بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ خب هذا طبيعة الأنبياء، أنهم هم أول المسلمين وأول المضحين. يعني نجد أن الأنبياء والأئمة هم يضحون بأنفسهم في سبيل الله ويضحون بأولادهم، مو أنه هم يجلسون في بيوتهم ويبعثون الشباب الناس للجهاد مثلا وغير ذلك. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا أيضا شيء مهم، أن الرسول يخبر الناس أنه ليس بينه وبين الله قرابة، لأن هؤلاء المشركين كانوا يتوقعون من الرسول أن يتنازل عن شيء من هذه الدعوة، فالرسول يجب أن يقول لهم أني أنا مثلكم، إذا تنازلت عن شيء من هذه الدعوة فالله تعالى يعذبني. إني أخاف إن عصيت ربي، هذا عصيان للرب، يعذبني. يعني أنتم لا تتصورون أني أنا مثلا لي قرابة مع الله وأن الله تعالى يكرمني بشيء لا يكرم غيره. لا كرامة لأحد عند الله إلا بالتقوى، فلا يغرن أحدا قرابته من رسول الله أو فضلا عن غيره أو أي شيء. كان بنو إسرائيل يعتقدون أن لهم عند الله كرامة خاصة، وإلى الآن يعتقدون أنهم شعب الله المختار. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ماكو أحد له عند الله كرامة خاصة. اتقوا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحتى الرسول وسائر الأنبياء الله تعالى يقول: ولقد أوحي إليك، وفي نفس هذه السورة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني حتى كل هذه الأعمال، أفرض في آخر حياة رسول من الرسل مثل نوح عليه السلام، 1000 سنة إلا 50 عاما دعا الناس إلى عبادة الله، أفرض أنه في آخر أيام حياته، طبعا هو معصوم فرضا نقول، عصى الله وأشرك به، كل أعمال تحبط، ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لعل المطلوب من الأنبياء أن لا يشركوا، مو بهذا المعنى الشرك اللي هو يوجب النار لكل إنسان، حتى هذا الشرك الخفي اللي قلنا أنه لا يخلو منه أحد، حتى هذا الشرك لو يكون من النبي مو مقبول من شيء، لأن كلما كان الإنسان له كرامة عند الله لعمله، وله هذه الكرامة أيضا للعمل أو لما أنعم الله عليه من علم ومن توفيق ومن عصمة، فهذا يتوقع منه أكثر مما يتوقع من الآخرين، فأقل شيء منه يصدر منه هذا يعاقب أشد العقاب. طبعا هو ما يصدر منه شيء، فرض نقول، حتى ييأس المشركون من أن يتنازل لهم الرسول عن شيء من دعوته. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هذا مو تكرار للآية الأولى. الآية الأولى تقول أمرت أن أعبد الله، في هذه الآية الرسول يعلن أنه أطاع ربه، في تلك الآية يعلن أنه مأمور بهذا الشيء، وفي هذه الآية يقول أني قد عملت وأطعت الله، والآن أنا فعلا ما أعبد أحدا إلا الله تعالى. ولذلك قدم الاسم الجلالة، قل الله أعبد، يعني لا أعبد غيره، مخلصا له ديني. قلنا سابقا أن الدين هو الدين يعني الجزاء، أصل معنى الدين يعني الجزاء، فكل شيء يطلبه من الله لا يطلبه من غيره، يخلص له يعني لا يطلب شيئا من غيره، يعبده ويرجو رحمة ربه ولا يرجو من أي أحد سواه. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا تهديد، الأمر هنا للتهديد، هناك أمر يستبطن تهديدا، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، يعني مو أنه يأمره أن يعمل، يهدده، يعني كل ما تبي تسوي أنا راح أعذبك. فاعبدوا ما شئتم من دونه فإنكم ستخسرون، يعني أما أنا فلا أعبد. فاعبدوا ما شئتم من دونه، طبعا معناته أنه إن عبدتموهم ستخسرون، ولكن الحكم يذكر بصورة أخرى، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخسارة ليست بأن الإنسان يفقد ماله في الدنيا أو يفقد أهله في الدنيا أو يفقد نفسه في الدنيا أو يفقد سلامته وصحته في الدنيا، هذا شيء بسيط. الخسارة، إن الخاسرين، هذا يحصر، يعني الخسارة الحقيقية هي هذا. وأما الخسران في الدنيا وخسارة المال والولد والسلامة والجسم والروح أي شيء في الدنيا، فهذا شيء يعوض عنه. وحتى لو ما كان هناك تعويض ليس شيئا مهما، الخسارة أن يبقى الإنسان أو يعيش عيشة أبدية وهو معذب، ليس بحياة ولا موت، بين الحياة والموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وهذا الخسر، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أما أنه يخسر نفسه لأنه يعيش عيشة دائمة وأبدية وفي مثل هذا العذاب، لا حياة ولا موت. وأما أنه يخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهو لا يجدهم، هم يذهبون إلى الجنة وهو في النار، وإن كانوا كافرين فهو أيضا لا يجدهم، لأنهم هناك أصلا ليس بينهم ارتباط، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا أنساب بينهم يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أصلا لا يحب أحدا ولا يريد أن يرى أحدا، فهو يخسر أهله. أما المتقين لا، هم في الجنة ومعهم أولادهم، ألحقنا بهم ذرياتهم. إذن فالمؤمن المتقي لا يخسر أهله يوم القيامة، بل هم معه. وأما الكافر الخاسر يخسر نفسه وأهله. هذا هو الظاهر من الآية، ولكن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول بأن الأفضل أن نفسر الأهلين لا بما بهذا المعنى، يعني الأهل اللي هم في الدنيا، بل أهله يوم القيامة. من هم أهله يوم القيامة؟ الذين في الجنة، يعني مثلا الحور العين مثلا، فهذا أهله. فاللي يكون مؤمن يكون بين أهله، يعني المجموعة من الحور العين الذي ينبغي أن يكون معهم، أن يكون هذا المؤمن في معهم، يعني مع هؤلاء. فهذا خسر أهله، يعني لم يصل إلى اللي جعله الله له لو فرض كونه مؤمنا، يعني لو كان مؤمن كان له أهل، فهذا خسر أهله، لم يحصل هذا الأهل اللي كان ينبغي أن يصل إليه. لماذا؟ لأنه السيد يقول العلامة الطباطبائي بأن خب الأهلين بمعنى الأولاد والأهل الموجودين في الدنيا، هذا أصلا ليس هناك أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم، فلا يعدون أهلا له يوم القيامة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية نجد أن الله تعالى يمتدح المؤمنين يوم القيامة، أو يذكر من جزائهم، وينقلب إلى أهله مسرورا في سورة الانشقاق، وينقلب إلى أهله، من هم أهله؟ يعني الحور العين، أهل بيته هناك الحور العين اللي ينقلب إلى أهله مسرورا، هكذا يقول العلامة. وأنا أستغرب هذا التفسير. خب هذا خلاف الظاهر بوضوح، مضافا إلى أنه لا أنساب بينهم يوم القيامة. خب هذا يوم القيامة لا أنساب بينهم، الآن خب أهله، يعني التعبير عن هؤلاء بأنهم أهله باعتبار ساعة الخطاب ووقت الخطاب، وهذا هو المؤثر في الإنسان. أما أن يقال له أنت تخسر أهلك يوم القيامة، يعني الحور العين، هذا أصلا مو بالا أحد. اللي يثير عاطفة الإنسان ويحركه أنك تخسر هؤلاء اللي تحبهم، أولادك اللي الآن تحبهم تخسرهم يوم القيامة، هذا شيء صعب على الإنسان. أما أنك تخسر الحور العين، هو أصلا ما يعتقد بالحور العين، شنو تأثيره عليه؟ وأما ينقلب إلى أهله مسرورا، هذا مو صحيح أن يفسر بالحور العين. أهله يعني هم هؤلاء، ينقلب إلى أهله يعني زوجته وأولاده أو مثلا والديه، هم هؤلاء، لأن الله تعالى يقول ألحقنا بهم ذريتهم، فهم هناك مجتمعون. ينقلب إلى أهله مسرورا، يعني هذا المؤمن يوم القيامة يكون بين أهله وبين أولاده وبين والديه وإخوته، طبعا اللي يكون فيهم صلاحية الدخول في الجنة، يمكن يكون بعضهم كفار أو لا يصلحون للجنة، لأن هناك آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى يشفع للمؤمن، آية تدل على هذا، أن المؤمن يشفع ويدخل معه أمه أبوه زوجته أولاده، بس يكون لهم صلاحية الدخول في الجنة. الله تعالى يعني كرامة لهذا المؤمن يدخلهم الجنة، فهذا معنى أنه ينقلب إلى أهله مسرورا. الظاهر أن تفسير الأهلين بهذا المعنى الذي ذكره العلامة غير صحيح. ألا ذلك هو الخسران المبين، يعني هذا خسران واضح، أن الإنسان يخسر نفسه وأهله في تلك الحياة الأبدية، وأما أن يخسر مالا في هذه الدنيا فهذا ليس له أهمية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هذا تعبير عن حالة أهل النار، أنهم محاطون بالنار من كل جانب، من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. والظلل جمع ظلة، ويعبر عن وجود طبقات من النار، يعني مو ظلة واحدة، ظلل، كأن فوقه طبقات من النار وتحته طبقات من النار. والتعبير عن النار بالظلة نوع من التهكم والاستهزاء، لأن الإنسان في ذلك الجو الملتهب يبحث عن ظل يستريح تحته، ولكن لا ظل له إلا النار، هكذا يعبر. ظلل من فوقهم وأيضا ظلل من تحتهم، هذا من باب المشاكلة، لأن الذي تحت فرش مو ظل، اللي فوق ظل، من باب المشاكلة يعبر عن الفراش أيضا بالظلل، نظير ما يقول سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة تعلم ما في نفسي، يخاطب الله، ولا أعلم ما في نفسك، الله تعالى ليس له نفس، الإنسان له نفس، هذا من باب المشاكلة في التعبير، يعني لما كان هناك نفس يعبر عن هذا الجهة أيضا بالنفس، وهذا موجود في الأدب العربي، يعني إذا كان في جهة واحدة يناسب فيعبر عن الجهة الأخرى أيضا بنفس التعبير، فإذا عبر عن الذي فوقهم بالظلال يعبر من باب المشاكلة عن الفراش أيضا بالظلال من باب المشاكلة. على كل حال الهدف بيان أن هذا الإنسان محاط بالنار من كل جهة، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون، يعني الله تعالى يخوف عباده بهذا التعبير مو بهذا النار. وأعتقد أن المفسرين لم ينتبهوا إلى هذا، هذا تارة نقول يخوف منه عباده، هذا يرجع إلى النار، أما إذا قلنا يخوف به عباده مو أنه يخوف من هذا، يخوف بهذا الشيء، يعني هذا الشيء مخيف. ما هو الشيء المخيف الآن؟ هذا التعبير مخيف، مو أن نفس النار مخيف. يعني في الواقع الله تعالى يريد أن يقول لنا أن العذاب ليس بهذا الشيء اللي أنتم تتصورون، إحنا نعبر عنه بالنار، ظلل من النار فوقك، ظلل من النار تحتك، لأن العذاب شيء لا يمكن التعبير عنه، نخوفكم بهذا التعبير. انتبهتوا؟ يعني العذاب فوق ما يتصور، لا يمكنكم تصوره، لأن هذا لا، يعني إحنا خارج عن أذهاننا، بعيد عن أذهاننا، غريب عن أذهاننا، فالله تعالى يقربه إلينا بهذا التعبير، فوقهم ظلل تحتهم ظلل. هناك بعض الناس يتصورون، أنا شفت في بعض الأشعار من ذول أصحاب الهوى واللهو اللي يقولون أشعار كفرية طبعا، يقول بأن أصلا ليس هناك جنة ولا نار، ويؤمن بالقرآن وأنه ما يؤمن، يقول بأن الله تعالى يخوفنا بهذه الأشياء، يريد منا أن نكون صالحين محسنين، لا نعمل مفاسد، لا نقتل، لا كذا، فيقول هناك جنة وهناك، يطمعنا في جنة ويخوفنا من نار، ليس هناك جنة ولا نار، هكذا يتصور. هو أصاب في أن هذا التعبير لا يعبر عن الواقع، ما يعبر عن الواقع بكامله، لا يمكن التعبير عنه، ولكنه فسره بما يلائم هواه، فيقول أصلا ليس هناك جنة ولا نار. لا، الجنة جنة فوق ما تتصور، يعني الفاكهة المعروفة في الجنة فاكهة ونخل ورمان، مو مثل هذا النخل اللي احنا عندنا، هذا ما يسوي فلس، يعني لو كان علشان هذا النخل احنا مثلا نقتل انفسنا، افرض اللي يقتل في سبيل هذا ما يسوي، لا، ذاك شيء اخر فوق التصور. ولو كان الفاكهة هناك مثل الفاكهة هنا لكان يسبب آلام في المعدة ويسبب مشاكل، لا، ما كان نعمة تامة. كذلك النار، النار التي هناك تطلع على الأفئدة، يعني تحرق الأرواح قبل الأجسام، أكو نار هنا في الدنيا تحرق الروح، النار هناك تحرق ولا تبيد، ما يموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ما عندنا نار في الدنيا بهالشكل. فالله تعالى يريد أن يقول بهذا البيان أني أنا أخوفكم بهذا التعبير، ما يعني لا يمكن التعبير عنه بما هو واقع، يعني لأن هذا شيء بعيد عن ذهنكم. يا عبادي، والنتيجة يا عبادي فاتقون، الشيء هذا شيء عظيم أكبر مما تتصورونه، هذا القصد، مو أنه ليس هناك جنة ولا نار. على كل حال هذا اشتباه، وذاك أيضا اشتباه اللي يتصور كما في التفاسير أنه ذلك يخوف الله به عباده، يعني النار، النار ما يخوف الله به، يخوف الله منه، به يعني هذا التعبير، أنا قصدي أنه كلمة به معناته أن الله تعالى يخوفنا بهذا التعبير اللي يقول فوقهم ظلل وتحتهم ظلل، مو بالنار، النار شيء واقعي يخوف الله منه، أما هذا التعبير للتخويف هذا أعظم من هذا، لا يمكنك فهمه ولا يمكنك دركه، ولكن لكي تتفهم قريبا أو تقترب منه يقول من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل. كيف تتصور شيء بهالعظمة؟ يا عبادي، أيضا يعود إلى نفس العبارة اللي سبق، يعني يا عبادي، هذا فيه تشريف للمؤمنين، فاتقوني يا عبادي فاتقوني، والفاء للتفريع، يعني إذا كان الأمر كذلك بهذا العظمة وبهذا الهول فاتقوني، الفاء بهذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.